بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازال الحديث في هذه السورة المباركة، سورة الرعد، والآيات السماوية والأرضية التي نصبها ربنا سبحانه للدلالة على الإيمان وقضيته، وكيف أن الأمر ينتهي بالعاقل عند النظر في هذه الآيات السماوية والأرضية إلى الإيمان بالله سبحانه والإيمان بحياة تكون بعد الموت، بالبعث بعد الموت. فإن الإنسان لو آمن بالبعث بعد الموت وبأن حياة تكون بعد هذا البعث لتغيرت حياته في الدنيا. سبب الإشكال أن الناس إما لا يؤمنون بالبعث، وإما أنهم يغفلون عن حقيقة البعث، إما تكذيب بالبعث وإما غفلة عن حقيقة البعث. فالقلب لابد أن ينشط لهذه الحقيقة الإيمانية ليعمل لها وليستعد لها. هذه السورة تكون في هذا الإطار، وبينت أحوال المكذبين بحقائق الإيمان وأحوال المؤمنين بهذه الحقائق. فبعد أن بين ربنا سبحانه هذه الآيات، كان العجب من حال المكذبين الذين كذبوا بالبعث وقالوا أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. فرد ربنا سبحانه فقال أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم، السلاسل والقيود التي تربط أيديهم إلى أعناقهم، فيسحبون في جهنم ذلة وخسة وصغارا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وسياق الآيات وتتمة السياق، قال ربنا سبحانه ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. نقف عند هذا القدر. قال سبحانه ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. أمر عجيب. وهذا أيضا في سياق العجب من حال هؤلاء المكذبين الذين يرون الآيات العظيمة والحكم الباهرة ومع ذلك يستعجلونك يا محمد بالسيئة قبل الحسنة. السيئة العقوبة، والحسنة النعمة والرحمة والهداية. فبدلا من أن يسألوك الهداية ويسألوا الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، لا. وهذا شبيه بقول الله عز وجل: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. سبحان الله. القط بمعنى العذاب والعقوبة. النبي عليه الصلاة والسلام يحذر الكفار أنهم إذا لم يؤمنوا فإن الله تعالى سيعذبهم. فبدلا من أن يخافوا وينزجروا قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقالوا: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. سبحان الله. أمر عجيب. بدل من أن يقول اللهم إن كان هذا والحق من عندك فاشرح له صدورنا وثبتنا عليه ووفقنا إليه واهدنا إليه، لا، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهذا كله فيه دلالة على شدة التكذيب والإعراض. هم يكذبون النبي عليه الصلاة والسلام. لو تأملت أخي الحبيب القرآن ستجد أن أعظم أنواع الكفر التكذيب. يعني لو تأملت الآيات الدائرة في حال الكفر والكفار في القرآن ستجد أن النوع الدوار في أحوال الكفار هو كفر التكذيب. كفر التكذيب يترتب عليه الإعراض، ويترتب عليه الاستهزاء، ويترتب عليه الجحود والنكران. أخطر أنواع الكفر التكذيب. فهم يكذبون بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يقبلون دعوته. ومن شدة استخفافهم بالنبي عليه الصلاة والسلام يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة. وهذا الأمر ربما نجد أفرادا له بين الناس. عندما يأتي رجل صالح ويدعو الناس إلى الهداية يستخفون به: يا عم الشيخ، يعني احنا مش عاوزين هداية بتاعتك دي، لا نريد هذه الهداية ولا نريد هذا الطريق، وإذا كنت تحذرنا من غضب الله لا، مش مشكلة، نحن نريد غضب الله عز وجل. تكذيب واستهزاء شديد. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. وقد خلت من قبلهم المثلات. والمثلات من المثلة بمعنى العقوبة، وأصل التمثيل أو المثلة التعذيب. أصله التعذيب. فالله تبارك وتعالى عذب أقواما من قبلهم فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. إذن الله تبارك وتعالى عاجل المكذبين للرسل بالعقوبات وهم يعلمون ذلك. أهل مكة ليس كما تظنون أيها الأحباب كانوا جهالا ولم يعرفوا شيئا، لا، كان عندهم بعض الأخبار عن الأمم السابقة ويعرفون ما نزل بهم وحاق بسبب مكرهم يعلمون ذلك جيدا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ينبه: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. انظروا كيف عاجل ربنا عز وجل المكذبين للأنبياء بالعقوبات البالغة، الصيحة والخسف والزلزلة والغرق، هذا كله من جملة العقوبات. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى مع أنه شديد العقاب إلا أنه يعفو عن عباده إن تابوا، فما على العبد إن ظلم وتجاوز ما عليه إلا أن يعود إلى الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى يعفو عنه ويغفر. وإن ربك لشديد العقاب، لابد لك أن تعلم أن الله تعالى غفور رحيم وأنه أيضا شديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. يعلمون أن الأنبياء أيدوا بالآيات، فطلبوا الآيات من النبي عليه الصلاة والسلام، وتحققت لهم بعض الآيات كالقمر. عندما طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام إن كان رسولا أن يشق لهم القمر، فشق القمر لهم فرأوه بأعينهم، ومع ذلك لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأرادوا إعجاز النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر ربنا سبحانه في سورة الإسراء عندما قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى أن قالوا: أو تسقط السماء علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. يا إلهي، هذا كله إعجاز، الله تبارك وتعالى قادر على ذلك. ولكن ولو جاءتهم كل آية لن يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، لأنهم في الأصل ماذا؟ مكذبون. أصل المشكلة أنهم مكذبون. فهنا يقولون: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. فقال ربنا عز وجل: إنما أنت منذر. ودي مسألة مهمة جدا، أن مقام النبوة في شيء من أصالته أنه مقام نذارة، نذارة للمكذبين، ومقام بشارة للموافقين والمؤيدين، ومقام إقامة للحجة، وهذا أيضا هو مقام الدعاة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. إذن العلماء لا يطالبون بسلطان، ولا يزاحمون على سلطان، ولا يتكالبون على سلطان، لأن الأنبياء لم يفعلوا ذلك. والعلماء ورثة الأنبياء، فلابد أن يكونوا مثل الأنبياء. بنو إسرائيل كان إذا مات فيهم النبي عقبه نبي آخر، أما أمة الإسلام ففيها نبي واحد. طب من الذي بعد النبي؟ العلماء. ولهذا قال: العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا ماذا؟ العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والمقصود بالعلم الوحي، هذا هو العلم. قال الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ما هنا هي الموصولية؟ تدل على معنى الإطلاق، والإطلاق هنا يتوجه إلى الوحي المنزل مباشرة والوحي غير المباشر. المباشر والقرآن، وغير المباشر وماذا؟ وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحديث قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ده العلم، هذا هو العلم. إذن استنباطات العلماء واجتهادات العلماء ليس هو العلم، وإنما هو من العلم. انتبه، إنما هو من العلم ليس هو العلم. العلم ما كان فيه أخبرنا وأنبأنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين كما قال بعض السلف. والمقصود أن طريقة الأنبياء هي طريقة الوحي، والمقصود بطريقة الوحي ألا تنازع أهل الدنيا في استلابها منهم، ولكن أن تكون هاديا لهم، مصلحا لحياتهم. نحن لا نريد من الناس أن نسلب منهم دنياهم، ولكن نريد أن نهديهم لأخراهم، وأن نوصل دنياهم بأخراهم. فتارة نكون منذرين، وتارة نكون مبشرين، وتارة نقيم الحجج على وفق طريقة الأنبياء. ففي هذا السياق قال ربنا عز وجل: إنما أنت ماذا؟ منذر. إنما أنت منذر. ثم قال: ولكل قوم هاد. ولكل قوم هاد، أي هادي. هاد يعني هادي على حذف الياء. والهادي هو الداعي إلى الله، والهادي هو العالم، والهادي هو الإمام، والهادي هو القائد. إذن جعل ربنا عز وجل في كل أمة من أمم المكلفين جعل فيهم هاديا يهديهم إلى الله. حتى الجن فيهم أيضا الهدى، فيهم الهدى. عندما استمعت الجن إلى القرآن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يعمل إيه؟ يهدي إلى الرشد، فآمنا به. هذه الهداية. إذا طريقة الأنبياء هي طريقة الهداية. إذا المقصود من النذارة هو تخويف الناس لاتباع الهداية، والمقصود من التبشير هو تشجيع الناس للاستمرار في طريق الهداية. إذا التبشير ده تحفيز، يبقى أنا محتاج تحفيز زي الأولاد الصغيرين، نحفزهم نقول لهم اللي هيلتزموا الهدوء نديهم في اليوم 20 جنيه. إلى الآن لم يفز ولا ولد بهذا المبلغ، ده مكافأة عظيمة. يعني الذي يلتزم الهدوء في المسجد في آخر اليوم نديله 20 جنيه. بقالنا دلوقتي 6 أيام أو 7 أيام كده، لم يفز ولا ولد بهذه المكافأة الثمينة. حتى بعضهم يريد أن يوصل إلى 100 جنيه وهو يطمئن تماما أن أحدا لن يفوز بها. ولكل قوم هاد، والمقصود بالقوم أي أمم التكليف، أمم التكليف. لأن بعض الناس قالوا بأن الله تعالى جعل في كل أمة نبيا، وسدلوا بذلك بقوله: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هذا رجل معتزلي اسمه أحمد بن حابط قال إن في كل أمة فيها نبي، حتى أمة النمل وأمة القرود والكلاب، وهذا كلام غاية في السقوط، لم يقل بذلك أحد. وهنا إشكال أود أن أنوه إليه: ليس كل مسألة تكلم بها العلماء خلص تكون صحيحة. طالما مسألة في علماء قالوا بها وقالوا بجوازها أو قالوا بإمكانيتها، ها، يبقى هذه المسألة صحيحة وجائزة. هذا مذهب غاية في السقوط. ولكن الصحيح أنه لابد من تحرير مسائل الخلاف. القول بأن كل مسألة تكلم فيها العلماء تبقى مسألة خلاف ومسائل خلاف لا إنكار فيها، هذا تقنين للمذهبية والعصبية الفاسدة. ولكن لابد الإنسان أن يتحرى الحق، أن يتحرى الصواب، وإلا في كل مسألة ستجد فيها نزاعا، في كل مسألة ستجد فيها نزاعا. أقص لكم قصة يعني طريفة. يقال بأن أحد العلماء ما شاء الله كان بحرا في العلم، ولكن كان يريد أن يرفع من أبيه، يعني عندما يقال له من أين تعلمت هذا العلم يقول إنه من أبي، حدثني أبي وأخبرني أبي، كما يحدث في بعض الناس هذه الأيام يتعلقون بالأب، قال أبي وذهب أبي وابتسم أبي وحرك رجله الشمال أبي وإلى غير ذلك. المهم، فالناس قالوا نريد أن نرى أباك. أبو هذا رجل بسيط، يعني يحفظ الفاتحة فقط لا يزيد عليها شيء، الفاتحة. وحاول ابنه العالم أن يحفظه شيئا بعد الفاتحة، فاستعصى الأبو على ابنه، رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، وقال أنا كده رضا أوي والفتحة رضا علي أوي، واقرأ ما تيسر من القرآن وكفاية. فألح الناس بشدة على ذلك العالم أن يروا أباه، عايزين نشوف أبوك العالم الجهبذ الكبير الأصول اللغوي الفقيه المؤرخ المحدث النظار الشطار. ذهب لأبي، أبوه رابط راسه بالمنديل المحلاه وبيعذب بالفاس في الغيط، يابا تعال يابا الناس صلبينك عاوزين يسمعوك، يا ابن الناس مين سيدنا بقى مع الأرض وال... المهم جاب له جلبية نظيفة والبتاع وقال له يابا أنا يعني احفظ بس حاجتين اثنين، قاف وصاد بس، يعني لما تيجي تصلي بالناس هتقرا الفتح في الركعة الأولى قل قاف واركع، والركعة الثانية قل ايه صاد واركع. قال له ماشي يا ابن سهل. الناس هيقعدوك على الكرسي وتبدأ تتكلم في العلم، هيسألوك انت هتقعد بس للسؤال، قل في هذه المسألة فيها قولان، فيها قولان، اي مسألة قل فيها قولان، لان مفيش مسألة الا فيها ايه نزاع، قل فيها قولان. وبالفعل مسائل النزاع كثيرة جدا اكثر من مسائل الاجماع. قال له طب ماشي، راح بقى وقال له سيب بقى نفسك هلهلي كده، اللي يبوس ايدك اللي يبوس رجلك سيب نفسك هلهلي. قال له ماشي يا ابني. الراجل دخل المسجد الناس كسروا باب المسجد، اللي يبوس ايده واللي يشد رجله واللي عاوز ياخد الطاقه بتاعته بركه واللي عاوز ياخد المداس بركه بقى. الشيخ الكبير بقى. المهم صلى بالناس فصوا اول ركعه كانت الفجر، راح القاف وركع والتانية صاد وركع، فالناس اتبصروا قالوا هو ده الفقه، مش الشيخ اللي يقرأ ويطول ويوجع رجلينا ويطلع أنفسنا، هو ده الفقه، يقرأ بالركعة بصاد مش بصورة صاد، صاد الله أكبر ادي ركعة، ده الفقه. لكن بقى نمسك الناس نشدهم ربع وربعين وثلاثة، ايه ده تشدد وتكلف شديد، يعني هذا الفقه البساطة، ده التيسير، وده ملة ابراهيم الحنيفية الحلوة الجميلة، نصلي القيام كله في 10 دقائق، ايه المشكلة، حلو خالص. قعد على الكرسي بقى واحد يقول له يعني لو ان هناك واحد يعني اصابه الريح واراد ان يعني يقرأ القرآن، هل يجوز لغير المتوضى يقرأ القرآن؟ يقول هذه المسألة فيها قولان، بالفعل فيها قولان. طيب الحائض هل يجوز لها أن تمس المصحف؟ فيها قولان، كل ما فيها قولان. جاء واحد بقى غندر كده وقال له هل في وجود الله شك؟ فقال فيها قولان. راح ابنه بقى لقط المسألة قال فيها قولان، قول الموحدين وقول الملحدين. فالمسائل التي يقع فيها نزاع لابد أن تحرر المسألة تحريرا صحيحا، ما تقولش الطاحة فرق بتعالم واطلع منها سالم، هذا خطأ، هذا خطأ. ولذلك هناك بعض الناس يقننون هذه الأيام للمذهبية، يريدون أن يعيدوها مرة ثانية. لماذا؟ كان السلفيون سببا في إحياء المذهبية مرة ثانية هذه الأزمان. لقد حاربنا المذهبية محاربة شديدة على مدار 40 سنة والحمد لله استقامت. لما قامت الأحداث قامت أحزاب، وكل حزب إسلامي عمل حاجة اسمها إيه؟ مرجعية شرعية. حزب الديمقراطي السلفي له مرجعية شرعية، الشيخ فلان، وحزب الأصالة الشيخ حلان، وحزب البناء والتسكين والتعمير له شيخ فلان، كل حزب له شيخ. أتباع الحزب تيجي تناقشه في أي مسألة يقولك معلش في حاجة اسمها الالتزام الحزبي، لابد ان احنا نلتزم بالحزب وبقرارات الحزب وبآراء الحزب. فالجماعة المذهبيين القدامى قالوا الله، انت كنتوا بتحاربوا الالتزام المذهبي اللي هو المذهبية والتعصب المذهبي، يبقى ايها احسن، اتعصب للمذهب الشافعي ولا اتعصب للحزب؟ لا، اتعصب للمذهب الشافعي. فظهرت المذهبية الفقهية من جديد، وأتى بعض الغلمان ليقننوا لذلك ويحشدوا لذلك، ظنين أنهم يستطيعون أن يهدوا صرح المنهج السلفي، ولن يروم ذلك إلا إذا أراد ربنا عز وجل بلاء بأهل السنة. والمقصود أن الأنبياء منهجهم واضح، لا نريد سلب الحياة من الناس، ولا نريد منازعة الناس في حياتهم، وإنما نريد هداية الناس، نريد إصلاح الناس، نريد الخير بالناس، وهذه طريقة الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قالوا له إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. يا سبحان الله، هي الأحزاب دي قامت من أجل ماذا؟ من أجل الوصول إلى الحكم. طب النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه ماذا؟ الحكم، لكن أبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وإن كنت تريد مالا جمعنا لك المال حتى تصير أغنانا، ولم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. إذن طريقة الأنبياء مع طولها ووجود المشقة فيها إلا أنها الطريقة المضمونة الوحيدة لإصلاح الخلق، الطريقة المضمونة الوحيدة لإصلاح الخلق. يبقى ولكل قوم من المكلفين، من المكلفين، ليس لمطلق الأقوام وإنما من المكلفين. فمن غابت عنه أهلية التكليف ارتفع الأمر عنه. إذن التكليف مناط بالأهلية، مناط يعني المرتبط بالأهلية، يعني لو في صغير مش مكلف، مجنون مش مكلف، رجل نائم مش مكلف، رجل وقع على رأسه حجر فذهب عقله ذهابا اضطراريا، ده غير مكلف، لأن ذهاب العقل إما أن يكون اضطراريا وإما أن يكون اختياريا. إن كان اضطراريا قولا واحدا لا تكليفا آنذاك، وإن كان اختياريا، إن كان اختياريا لأمر مباح فهذا معذور ويخرج أيضا من التكليف. وأما إذا كان اختياريا حراما فهو مؤاخذ بما يفعل. ولذلك الذي يشرب الخمر لو طلق زوجته تطلق زوجته. ليه؟ لأنه شرب الخمر ماذا؟ اختياريا. فتترتب على هذه الفعلة كل الآثار. والمقصود ولكل قوم هاد، الله يعلم. نأتي إلى سياق الآلاء وبيان قدرة الله عز وجل. وإقامة الأدلة الباهرة على أن الله تعالى هو الله الواحد الأحد المستحق للعبادة وحده، لا إله غيره ولا رب سواه. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، كل كما قال علماء اللغة والأصول هي أبلغ صيغ العموم، لدرجة ابن فارس والسيوطي والثعلبي قبله عندما تكلموا في العموم أطلقوا على العموم لفظ ماذا؟ الكليات. أطلقوا على العموم لفظ الكليات، هكذا قالوا. ابن فارس قال ذلك والثعلبي قال ذلك ونقل ذلك أيضا السيوطي. الله يعلم ما تحمل كل أنثى سواء من البشر أو من الحيوانات أو من غيرهما، كل أنثى إذا حملت فالله تبارك وتعالى هو الذي يأمر بالحمل ويعلم حال الحمل. سبحان الله، هذا الحمل يا ترى فيه ذكر فيه أنثى؟ يا ترى هذا الحمل سيكون صاحبه سعيدا شقيا، صالحا طالحا، فقيرا غنيا، مكتمل الخلقة مخدجا؟ من الذي يعلم ذلك؟ هو الله. كثيرا ما يقول الأطباء أشياء، يقول هذا الحمل مصاب بأشياء في المخ، فيأتي الأخ ويقول أنا سأعتصم بالله ويولد هذا المولود، فإذا به في منتهى السلامة. لا أنسى هذه القصة، أحد إخواننا الطيبين أتى ذات يوم وهو في غاية الحزن، مالك يا أخي؟ قال إن زوجته في الشهر التاسع والأشعة قالت بأن الولد مصاب في المخ، لو نزل سيموت ولو عاش سيعيش مجنونا. اجتهد الأخ في الدعاء حقيقة، ولده الآن مهندس، ولده الآن مهندس سبحان الله، وكان له ترتيب على الدفعة. ما الذي حدث؟ أمر الله عز وجل هو الذي ينفذ، حتى لو هناك ورم في المخ بأمر الملك يمكن أن يزال ذلك الورم. هناك في أوروبا بيعملوا عمليات للحوامل، بيدخلوا المناظير الدقيقة في الرحم ويعملوا عمليات جراحية للأجنة، وهذا كله بأمر الله عز وجل. ما يفعله الإنسان إنما هو بأمر الله، فالله تعالى يعلم هذا الجنين وحاله سواء كان بشرا كان حيوانا أو غير ذلك. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. تغيض أي تنقص، تنقص، فيمكن أن يكون الحمل ناقصا. واحد يقول لك احنا الحمل ناقص نحطه في الحضان، الله تعالى يعلم ذلك قبل أن يعلمه، وعلمه ليس عند الحمل أبدا، وإنما يعلم هذه الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بكم سنة؟ بخمسين ألف سنة سبحان الله، كما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو. يبقى كل شيء في هذا الكون يعلمه الله عز وجل قبل حصوله، لأن علم الله تعالى علم ماذا؟ سابق، سابق. فالله تبارك وتعالى علم كل شيء. يبقى ما تغيض الأرحام عندما يكون الحمل ناقصا يعلمه الله عز وجل، وما تزيد الأرحام يمكن أن يزيد الحمل عن تسعة أشهر، ودي مسألة مهمة. بعض الأطباء يقول لك لا الحمل تسعة أشهر بقى ده خطر، والمية تنقص والنبض يقل وندخلها العمليات مش عارف، ويقلب الدنيا على رأس الراجل. لا، بنص الآية يمكن أن يزيد عن تسعة أشهر، ممكن يصل حتى كمان شهر زيادة. سبحان الله، هذا بأمر الله سبحانه. بأمر الله سبحانه. من الذي يعلم بأن هذا الحمل يكون أقل من 9 أشهر أو زيادة عن 9 أشهر؟ من الذي يعلم؟ الله سبحانه وتعالى. الطب لا يمكن أبدا أن يتدخل في هذه المسألة أو أن يحدد أو أن يعرف، ده لا يمكن. لكن من الذي يعلم هذا؟ الله سبحانه وتعالى. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام أي تنقص، وتأويل ثاني ما يخرجه الرحم من دم، هذا يكون صالحا وخيرا للرحم، فزيادة الدم ونقصانه بما يصلح الرحم لا يعلم ذلك إلا الله. فتارة يكون الدم قليلا وتارة يكون كثيرا، من الذي يعلم ذلك ويأذن به؟ هل يستطيع أحد في هذا الكون أن يعلم ذلك؟ أبدا. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وبالتالي ينبغي للناس أن تضرع إلى الله وأن تتجه إلى الله. قصة، أحد إخواننا الطيبين مكث سنوات طوال لا ينجب، باع أرض، وكل ما يقول له هناك طبيب في المكان الفلاني ذهب المنصورة والقاهرة واسكندرية، ذهب كل مكان. ثم بعد ذلك بعد أن يئس من فعل البشر اجتمع قلبه أن يتجه إلى الله سبحانه، ما شاء الله رزق بالولد الكثير بعد ما يقرب من 13 سنة، بقى عنده حوالي 7 عيال أو 8 عيال. في يوم أتى لي بيقول لي أنا عاوز أقول حاجة بس مكسوف ومستحي ومتلعثم في الكلام، ففهمت أنه يريد أن يسأل عن أمر خاص، يريد أن يسأل هل يجوز إن الزوجة تأخذ مثلا حاجة لمنع الحمل أو تنظيم الحمل أو ما إلى ذلك. قلت سبحان الله، يجري هنا وهناك من أجل طلب الولد، ثم يأتيه الولد بعد طول صبر، ثم يريد بعد ذلك أن يمنع. وهذا شبيه عندما امتنع المطر بأمر الله ووقع الناس في مجاعة، أتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، لقد جاع العيال وهلكت الماشية. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه، فأتى السحابة كالجبال وأمطرت الناس، مكثوا أياما لم يروا الشمس، مطر شديد ما شاء الله. فأتى الرجل أو رجل آخر، يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، لقد تقطعت السبل وهلك المال، المطر شديد جدا، فلما المطر اشتد الناس مش عارفة تمشي. هذا حال الإنسان، الإنسان يريد النعمة وفق ما يريد، وفق ما يريد. ولكن أفضل الأحوال أن تسأل الله تبارك وتعالى أن يعطيك، فإذا أعطاك شكرته واجتهدت في شكره، فإذا شكرت الله عز وجل شكرا عظيما كفاك ربنا عز وجل بزيادة النعمة فتزداد له شكرا، يبقى أنت في مقام الشكر إلى ما شاء الله. وإذا منع منك ذلك الخير فاصبر واعلم أن بعد هذا العسر يسرا، فما جعل الله بعد عسر عسرا، وإنما جعل بعد العسر ماذا؟ يسرا. وما شد اليسر العسر إلا غلبه، يعني لو العسر دخل على اليسر، اليسر يغلب العسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سبحان الله. فهذه أمور بينها ربنا سبحانه وتعالى، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، بمقدار أي بأجل، بأجل وقدر. ولذلك لما توفي ولد لإحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت إلى أبيها محمد صلى الله عليه وسلم فقال لها: لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار إلى أجل مسمى، فاصبري واحتسبي. يبقى كل شيء في الدنيا له ماذا؟ له مقدار. ده مسألة لابد أن تؤمن بها إيمانا جازما. عالم الغيب والشهادة. الشهادة ما ظهر لك، والغيب ما غاب عنك فلم يظهر. وكل إنسان له غيب وشهادة، فما ظهر لك هو غيب لي، وما ظهر لي هو غيب لك. فالله تبارك وتعالى يعلم كل شيء، يعلم كل شيء، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، الكبير العظيم الذي لا شيء أكبر منه. ولذلك نحن نقول الله أكبر، ده شعار الإسلام، الله أكبر ويا سبحان الله. هذه الكلمة لا تقال إلا يخفق لها القلب، يخفق لها القلب. تكبيرات الانتقال الله أكبر، وبعدين لما تيجي تقول سبحان ربي العظيم وتقول سبحان ربي الأعلى، يبقى العظيم والأعلى والكبير، وهذا كله إجلال لله. فحق لكل من رأى آيات الله أن يجل الله، فهو الكبير المتعال أي العالي فوق البشر، قهرهم قهر ذات وقهر شأن. سواء منكم من أسر القول أيضا، سواء منكم من أسر القول أيها الناس ومن جهر به. الله تبارك وتعالى يعلم أحوالكم جميعا حتى لو أسررتم قولكم. ولذلك أتت المرأة تجادل زوجها أو تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في جانب الحجرة، وعائشة موجودة في الحجرة لا تسمع صوتها. تقول عائشة: سبحان من سمع، من وسع سمعه الأصوات. لقد أتت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، فسمع الله تعالى حوارها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. يبقى عائشة معها في نفس الأوضة، بينهم متر، ولم تسمع عائشة صوتها. من الذي سمع الصوت وأجاب؟ الله سبحانه. يبقى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل. ولماذا قال الليل؟ لأن الليل ده دلالة على شدة الاستخفاء، وهذا إشارة إلى الترتيبات والكيد والمكر. ولهذا يقال هذا كيد بليل، كأن أمور الليل أعظم في استخفائها من أمور النهار. من الذي يعلمها؟ الله. وسارب بالنهار، السارب أي الذاهب الذي يتحرك وينفعل. فالنهار هو وقت الذهاب والانفعال والعمل، والليل وقت السكون وأيضا وقت الاستخفاء. فالذي يعلم ذلك جميعا هو الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله. المعقبات هم الملائكة، جعلها ربنا عز وجل من بين يديك ومن خلفك، عن يمينك وعن يسارك يحفظونك. ودي مسألة بنجدها سبحان الله. ممكن تجد مثلا حاجة دخل في عينك وفجأة تقوم مغمض عينيك، لا تدخل، سبحان الله، ما ذلك الأمر؟ معقبات، هذا أمر موجود، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، أي يحيطون به من كل جانب. التعبير من بين يديه ومن خلفه ليس المقصود من قدام ومن خلف، ولكن المقصود الإحاطة. فالملائكة الحفظة يحفظونك من كل جهة، يحفظونك من أمر الله، من أمر الله على حذف المضاد والتقدير، يحفظونك من بأس قدره الله عز وجل. لو هناك بأس قدره الله فهم يحفظونك من ذلك البأس، وهذا فيه دلالة على دفع القدر بالقدر. الأقدار تدفع بالأقدار، الأقدار تدفع بالأقدار. فحفظ الملك لك بقدر الله، وإنزال البأس بك كالذبابة التي تريد تدخل في عينك، أيضا هذا قدر الله، فيدفع القدر بالقدر. مثل ماذا؟ المرض، المرض قدر من الله عز وجل، وطلب العلاج قدر من أقدار الله عز وجل، فيدفع هذا القدر بهذا القدر. إتيان الأعداء ديار الإسلام هذا بقدر الله، وقتالهم لدفعهم عن ديارنا أيضا بقدر الله، فيدفع هذا القدر بهذا القدر. فمدافعة الأقدار هذه مسألة مهمة جدا في باب القدر. ويمكن أن تحمل يحفظونه من أمر الله، أن من هنا بمعنى الباء، أي يحفظونه بأمر الله، من بمعنى الباء، أي ما تقوم به الملائكة من حفظك أيها الإنسان هذا بأمر الله، كأن الله تعالى هو الذي أمر الملك أن يحفظوك. بالله عليك، الله تعالى يأمر الملك أن يحفظوك، ويجعل آيات في نفسك، وآيات سماوية وآيات أرضية، وبعد ذلك يكون حالك أنك لا تتغير ولا تريد أن تستعتب أو ترجع أو تتوب. هذه مسألة استكمالها يكون في المجلس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين.